بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
أعطى الشيخ أبو عبد الرزاق
قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، هذا تعليم من الشيخ رحمه الله، لأنه ربما سئل وربما حاك هذا السؤال في القلب، لأن هذا ليس بالأمر اليسير، بل هو الأصل، بل هو الأصل الذي عليه مدار الحياة الأولى والأخرى. فلا بد أن تعرف من هو ربك، فإذا كنت لا تعرف فهذا شيخ الإسلام يلقنك بأنك إذا سئلت من ربك، أي سئلت هذا السؤال، تجيبه بقولك: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. العالمون جمع، وكل أنس من المخلوقات عالم، فعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الإبل وعالم الطيور وحتى عالم الذر والنمل والذباب، فكل منها عالم، وأنت واحد يا عبد الله من أحد تلك العوالم. وكل هذه العوالم الموجودة على وجه الأرض كلها تسترزق الله عز وجل، فهو الذي خلقها وهو الذي يرزقها بأن يوصل إليها أرزاقها. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله من المخلوقات عوالم، كما بينا سابقا، وكل جنس من المخلوقات عالم.
هذه الآية الحمد لله رب العالمين تدل على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى بأفعاله، أو الرب هو الخالق المالك المدبر. إما توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، أو بمعناه توحيد معناه الخالق المالك المدبر. وهذا النوع من أنواع التوحيد لا يدخل الإنسان اعتراف به في الإسلام، لا يدخل الكافر إذا اعترف به في الإسلام، حتى يعترف الله تعالى بتوحيد الألوهية.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: وأقول الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية، وهي ما ذكره المؤلف رحمه الله، وآيات قرآنية، وهي آيات القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال
الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة الدالة على أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية. والعلامة الأولى التي تدل على هذا هذه الآيات الكونية من الشمس والقمر وغيرها، تدل على أن لها خالق وهو الله. والعلامات الشرعية وآيات القرآن الكريم تدل على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، ويعبد الإنسان ربه على بصيرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأما الآيات الكونية فهي الليل والنهار، قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكذلك الشمس والقمر هما آيتان أيضا من آيات الله عز وجل الكونية. وقد عرف المعافى النهروان في كتابه جريس الآية بقوله هي العلامة الفاصلة، وهي الأعجوبة الحاصلة، وهي البلية النازلة. هذا من حيث تعريف الآية. فمثال العلامة الفاصلة قول الله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وأما كونها العجوبة الحاصلة فهي الأمر العجيب الذي فيه العبرة، كقوله تعالى: إن في ذلك لآية. قوله وهي البلية النازلة أي العقوبة المفاجئة. قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، لأنها تدل على قوة المنتقم. ومن ذلك قوله: ولقد تركناها آية. والآية من القرآن جمعت المعاني الثلاثة لدلالتها وفصلها وإبانتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ومن مخلوقاته ما جاء في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، إلى الآية قوله تبارك الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. قال الشارح: والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق ورزق وأعطى كل مخلوق ما يصلح له. وكان ينبغي أن يقول الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود بحق، لأن المعبودات بغير حق كثيرة. ولست مستدركا على الشيخ رحمه الله.
لا تقول معاني معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، غلط، لأن هناك معبودات موجودة غير الله عز وجل لكنها باطلة. والصحيح أن يقال لا معبود بحق إلا الله، ولا يقال لا حاكم، ولا يقال لا رازق إلا الله، لا، بل معنى الصحيح للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله.
الله يجزيك خير شيخ عبد القادر على كرمك، أنت صاحب الشان ما تقهويت، ما ينفع.
جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. ولكن يتبين من هذا أن أعمال العباد مهما جلت وكثرت فإن النقص يلزمها، لأن كلمة الرب هو المعبود يمكن أن يقع على المعبود بحق والمعبود بغير حق. وإذا احترز القائل وقال الرب هو المعبود بحق فإنه يسد الباب على الخرافيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله واجبة الوقوع، كما يقال: فمن عبد الله عز وجل عبادة مبنية على الإيمان به أحدث له ذلك في نفسه التقوى أحدث له ذلك في نفسه التقوى والخوف من الله عز وجل. قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه هو الذي استقل بخلق ما ترون، خلق الأرض التي تحتكم وجعلها الله فراشا لكم، والسماء التي فوقكم بناها وسواها بغير عمد، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، أشجار لا ثمر فيها هي رزق للبهائم، وأشجار فيها ثمر وهي رزق للبهائم وبني آدم، كلها تنبت في أرض واحدة وتسقى من ماء واحد وتختلف ثمراتها، وذلك يدل على قدرة الصانع جل وعلا.
في كل شيء له آيات، ألا فكيف يعصى، تدل على أنه واحد، ألا فكيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما الدعاء فهو جائز للمخلوق الحي فيما يقدر عليه، وغير جائز فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلو قلنا يا فلان أنزل لنا مطرا لكان هذا الدعاء محرما وكفرا مخرجا من الملة. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة.
الدعاء نوعين، دعاء سمى دعاء عبادة ويكل عمل صالح، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنوع الثاني دعاء المسألة، دعاء العبادة كقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ليس المقصود بالدعاء غير الله، مقصود بالصلاة غير الله، يعني عمل صالح غير الله، أي عمل صالح. ودعاء مسألة دعاء طلب، كلها تكون لله.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ هنا في الحديث آخر الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وضعه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. قال الشيخ أحمد
دعاء مخ العبادة.
نعم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: والحديث قد صح من حديث النعمان بن بشير بله: الدعاء هو العبادة. نعم. مع أن هذا الحديث حديث أنس والذي جاء من طريق ابن لهيعة لا يخالف الحديث الصحيح، لأن كلمة هو العبادة أي خلاصتها، كما أن المخ هو الخلاصة، فلا تنافي بين الحديثين وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى،
وقال يعني صحيح معنى لا سندا دعاء مخ العبادة.
أحسن الله عليكم. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما لو قلت يا فلان أعطني المسحاة أو القدر أو الفأس لأنتفع بهذه الحاجة وأودها، فإن هذا جائز لا شيء فيه. إذن فقد عرض
مسألة الاستعانة. الاستعانة نوعين: استعانة بالمخلوق، استعانة بالخالق الواجب، استعانة بالخالق تبارك وتعالى. استعانة بالمخلوق تجوز بثلاثة شروط: أن يكون هذا المخلوق كذلك استعانة بالمخلوق، كذلك الاستغاثة بالمخلوق يجوز بثلاثة شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا. إذا تخلف واحد منها انقلب من الجواز إلى عدمه.
أحسن الله عليكم. إذن فقد عرفنا من خلال هذا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء للمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، الثاني دعاء للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ممنوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الدعاء بمعنى الطلب في اللغة، دعاء بمعنى الطلب، فطلب من المخلوق شيء يقدر عليه جائز، وطلب شيء لا يقدر عليه هذا يعتبر محرم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخوف. قال الشارح كما رحمه الله تعالى: كما أن الخوف ينقسم إلى قسمين: الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من الحية وخوفه من العدو فهذا لا شيء عليه فيه ولا يكون من العبادة، الثاني والخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمخافة بعض الناس ممن يزعم أن لهم الولاية ويزعمون أنهم يطلعون على الغيب وأنهم يقدرون على أن ينزلوا بك كارثة، فهذا الخوف شرك مخرج من الملة.
ويسمى هذا الخوف السر، ويسمى الخوف السر تبر شرك.
أحسن الله عليكم. فهذا الخوف شرك مخرج من الملة، وهو الذي يسمى خوف السر. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرجاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهكذا الرجاء، كأن ترجو من المخلوق أن يقرضك مالا أو ينفعك فيما يستطيع عليه، فهذا جائز. أما أن ترجوه في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كشفاء المرض وصرف العاهة وإنزال الغيث والنصر على الأعداء، فهذا الرجاء للمخلوق محرم بل شرك أكبر، لأن هذا من صفات الألوهية التي لا يتصف بها أحد غير الله عز وجل. وهكذا يقال في جميع هذه الأشياء من التوكل والرغبة والرهبة وغيرها، ويستثنى من ذلك الخشوع.
قال الخشوع لا يكون إلا لله تعالى، لا يكون للمخلوق، والخشوع هو خاص أنواع الخوف مثل الخلة، خاص أنواع المحبة لا تكون إلا لله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: والذبح.
من الشارح؟
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي.
في ناس ما يدرون هذا، أنا أقرأ بأي كتاب
ذكرنا في البداية. قال الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: والذبح والنذر فإنهما لا يجوز للمخلوق بحال، والمقصود بالذبح العبادة. أما الذبح للمأكول وإكرام الضيف والتكسب كالجزار فهذا جائز والحمد لله. والذبح لغير الله هو إراقة الدم لغير من خلقه، كأن تريق الدم في الدابة لغير خالقها وهو الله، تريد من هذا المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كإعطاء الولد وإنزال المطر وغير ذلك. أما النذر فلا يجوز.
حديث الذبابة: قالوا قرب، قالوا ماذا أقرب؟ قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. فلو قرب الإنسان شيء صغير من المخلوقات لغير الله لك شرك بالله تعالى، فكيف لو قرب ما هو أكبر؟
أما النذر فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله تعالى، وقد استدل على ذلك كله بقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والمراد به الأشياء الممنوعة على حسب التقسيم الذي صبرناه سابقا. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ثم أتى بالأدلة على ذلك، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودليل خوفي قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، كما في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي حرام بل وشرك أكبر. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما أشبه ذلك. قوله ودليل خوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبق أن قلنا إن الخوف منه طبيعي ومنه خوف عبادة، فالطبيعي كأن يخاف الإنسان الحية أو يخاف الأسد أو يخاف العدو أو ما أشبه ذلك، فهذا خوف طبيعي ليس له دخل في العبادة إلا أنه إذا أسرف فيه ربما أنه يحصل منه ضرر عليه، أما كونه يكون شركا فلا. والخوف الذي هو من العبادة أن تخاف من مخلوق بأن يفعل فيك شيئا لا يقدر عليه إلا الله كالتأثير في الرزق وما أشبه ذلك، والله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي لا تخافوا العدو فأنا أنصركم عليهم. وذلك أن بعض الناس يعتقد في الشخص الفلاني أن له سلطانا غيبيا يدرك به الذين يتكلمون فيه ويعمل بهم ما يعمله من الإيذاء. وقد علمنا أن الخوف ينقسم إلى قسمين، الأول خوف عبادة، الثاني خوف طبيعي من العدو الظاهر، وأن المحرم هو خوف العبادة. أما قوله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ما قيل يعني في مسألة الخوف العبادة يعني إذا قيل له حلف بالله يحلف لما يشبع ما يقول شيء، لكن لو قيل له احلف بالولي الفلاني يخاف يحلف فيكذب فيصيبه الولي الفلاني بشيء، يعني هذا هو الخوف المشرك خوف العبادة.
أحسن الله عليك.
ها؟
هذا الأصل، نحن لنا الظاهر شيء في باطن الإنسان الله يعلمه، لكن نقول هذا عمله ما لا يجوز أنك يعني تمتنع عن الحلف بالولي الفلاني خوفا منه، هذا يعتبر يعني طبعا حلف بغير الله يعتبر شرك.
وكان يتعلم الكلام في حديث الضباب.
أيوة نعم، هو في بعض
لا مش من ناحية الضباب، من ناحية الاعتقاد. كان الشوكان يرى أنه لم يفعله تقربا وإنما تخلصا،
في فرق أيضا يقول بين الفعل وبين القول، الفعل أشد لكن القول لا. فالشيخ أحمد رحمه الله فرق في هذه المسألة بين القول وبين الفعل، فالفعل يعني شرك ظاهر يعني تسجد لغير الله ترك تذبح لغير الله هذا شرك ظاهر، لكن القول قد يكون يقول قول لكن في نيته غير هذا. نعم
السلام عليكم جزاكم الله خير.
يعذر في القول ولا يعذر في الفعل.
الشوكاني يعذره
في فعله هذا، أظن في أحد رد عليه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الرجاء ينقسم إلى قسمين، الأول مباح
مثل في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتون إليه بعض الصحابة يقول كنا نقول فيك ونقول بعض وقال فإن عادوا فعد، فالقول أخف من من الفعل.
أحسن الله عليكم جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: الرجاء ينقسم إلى قسمين، الأول مباح وهو أن ترجو من المخلوق أن يعطيك قرضا مثلا لتتغلب به على أزمة مالية عندك، هذا لا شيء فيه. الثاني الرجاء الممنوع وهو أن ترجوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، من شفاء المرض وإنزال المطر ورفع العاهة وإعطاء الولد وما أشبه ذلك.
الشرك أكبر.
أحسن الله عليكم.
لأن هذه الأشياء لا يستطيعها المخلوق إنما يستطيعها الله.
قال رحمه الله تعالى: وأما معنى الآية فمن كان يرجو لقاء ربه أي أن يؤمن بلقائه بعد الموت فليعمل عملا صالحا، ومعنى كونه صالحا أن يكون خالصا لله وصوابا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في التوكل، فإذا قلت للإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك في هذا الأمر وكان ذلك الأمر مما يقدر عليه البشر فإن ذلك جائز. أما التوكل وهو الاعتماد القلبي على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز إلا لله، فإن حصل من العبد في أمور يقدر عليها العباد فليقل إني متوكل على الله ثم عليك في قضاء هذه الحاجة، بأن تجعله مرتبا بعد الله بثم، وبدون ذلك لا يجوز لأنه تشريك في التوكل. فالتوكل على المخلوق لا بد أن يكون مقيدا بما يستطيعه العبد في حاجة بعينها، أما إطلاق التوكل فلا يجوز ولا ينبغي أن يحصل إلا لله عز وجل. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الأمور منها ما هو جائز، كأن تقول أنا راغب إليك أن تزوجني ابنتك أو راغب إليك أن تعطيني كذا مما يقدر عليه، فهذا جائز، لكن الرغبة إلى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق وكذلك الرهبة منه فيما لا يقدر على فعله إلا الخالق فهذا هو المحرم. وكذلك الخشوع وهو الخضوع للمخلوق، خضوع يشعر بأنك تخاف منه أن يفعل بك ما لا يقدر عليه إلا الله، ويتنافى مع حرية المسلم واستعلائه على الأسباب المادية، فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وحتى في الصورة، فلو قبلت ركبة شخص أو يده إذا كان ذلك مما يشعر بتباين الطبقات فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان من ابن إلى أبيه أو عمه أو خاله أو جده فهذا ليس فيه شيء، لأنه لا يشعر برفعة طبقة على طبقة. وكذلك يقال في الاستعانة، فهي تجوز فيما يقدر عليه الإنسان، وتمنع الاستعانة فيما يكون من خصائص الله، مع أن الاستعانة بغير الله أي بالمخلوق فيما يقدر عليه هذه ينبغي أن تكون مقيدة بمشيئة الله عز وجل ومرتبة بأن تقول أستعين بالله ثم بك في الحاجة الفلانية. وكذلك الخشية أيضا، فالخشية من المخلوق الذي له سلطة ويخاف منه وممن تحت يده من أن يؤذيه بأذى، هذا لا يكون شركا، ولكن الخشية من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه هذه هي التي تكون من الشرك المخرج من الملة، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخشوهم واخشوني، كقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. أما الإنابة فلا تجوز إلا لله عز وجل، ومعنى الإنابة الرجوع والتوبة من الذنوب. أما الذبح فكل ذبح يقصد به التقرب إلى من سفك له الدم فهذا يعتبر شركا أكبر، ومن ذلك ما يجري بين القبائل أو الأشخاص، فإذا حصل بينهم شيء قالوا نذهب إلى فلان وتكون معنا ذبائح نرضي بها القوم، ويصلون إلى فناء الدار ويذبحون تلك الذبائح إرضاء لأولئك القوم، ويجلسون عليه حتى يأتي أولئك القوم الذين ذبح من أجلهم فيقولون عفونا أو تجاوزنا.
يعني ذبح لم يذبح لله وإنما ذبح من أجل هؤلاء أصحاب الحقوق.
فهذا يدخل في الشرك، ويسمى عند أهل اليمن عقير، ويسمى عند بعضهم مراضي، يعني يرضون به الخصم الذي صار عليه الغلط. أما الذبح عند القبور والأولياء والنذر لهم فهذا الأمر واضح، والحمد لله أنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن إن ذبحت الذبيحة للضيف إكراما له فهذا أمر مباح، ومعلوم أن الذبح له أحكام متباينة، فمنه شرك أكبر مخرج من الملة كما سبق أن مثلنا له بالذبح على القبور. الذبح للولي أو الجن، فيشترطون إذا كان للجن أن يكون على شعرة سوداء، هكذا يقولون. والذبح منه ما يكون حراما لكنه غير شرك، كالذبح على المآتم وكذلك الإسراف، ومنه ما هو مباح كالذبح للأكل، يذبح الإنسان لنفسه ليأكل، أو الذبح للتجارة كذبح الجزار وذبح أصحاب المنادي، هذا كله جائز. ومن الذبح ما يكون واجبا أو مسنونا كذبح الهدي ودم الجزاء والذبح المذموم. قال: والذبح المذموم الذي يكون من الشرك والذي يقع على صاحبه اللعنة هو ما ذبح لغير الله بقصد التعبد، وكذلك النذر لا يجوز.
أيضا ذبح عندما يريد أن يسكن الإنسان يذبح عند عتبة الباب حتى لا تؤذيه يعني الجن، فيذبح تقربا إلى الجن حتى لا تؤذي ساكنيها، هذا يعتبر من ذبح الشرك.
نعم. قال: وكذلك النذر لا يجوز النذر إلا لله عز سبحانه وتعالى.
النذر هو إلزام المكلف غيره نفسه بما لم يلزمه الله تعالى به، فالأصل فيه النهي.
قال: لا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى، فمن نذر لمخلوق بشيء ثم تاب قبل أن ينفذه فلا يلزمه تنفيذه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وبالله التوفيق. قال المصنف:
إذا لم يستطع الإنسان الوفاء بالنذر فإن كفارته كفارة يمين، شك عليه قيام به فإنه يكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال الشيخ العلامة أحمد بن
يعني الكلام السابق كله تعلق بالأصل الأول، والحديث عن معرفة العبد ربه، وهذا الأصل الثاني معرفة العبد دينه وهو الإسلام.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول: هذا ما يلزم طلبة العلم، أما العوام فإنه يكفيه أن يعلم أن هذا مباح وهذا محرم وهذا واجب ولو لم يعرف الأدلة.
يعني طالب العلم يسعه لا يسعه التقليد، والعالم وطالب العلم لا يسعه التقليد إنما يسعه البحث عن الحق بالدليل، وأما العوام أو الجهال من الناس إنما يسعهم التقليد لعلمائهم طلاب العلم في مجتمعاتهم، لأنهم لا يملكون أدوات البحث لأنه ليس بعلماء.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرف العلماء الفقه وقال رحمه الله تعالى: وقد عرف العلماء الفقه في كتب أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيقال هذا الحكم حرام لهذا الدليل، وذلك الحكم فرض أو واجب بالدليل الفلاني، وذلك الحكم مستحب أو مكروه أو مباح بحسب الأدلة.
يعني طالب العلم لما يسأل طالب علم يقول له: ما دليلك؟ فيقول يسأل له أن يسأل عن الدليل، لكن العامي ما يسعى إلا يأخذ الحكم أن هذا حرام فيتركه، أن هذا واجب فيفعله. لكن طالب العلم إذا سأل العالم ومن هو أعلم منه فإنه يطلب منه الدليل حتى يعبد الله تعالى على بصيره.
أحسن الله عليكم. قوله وهو الاستسلام، أي تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا تعريف بكلمة الإسلام. ومعنى الاستسلام لله بالتوحيد بأن تكون مستسلما منقادا لأوامره ونواهيه مطيعا لها. ومعنى قوله والخلوص من الشرك أي بأن تصفي عقيدتك وأعمالك من الشرك على حد قوله تعالى: وثيابك فطهر. هذا التعريف هنا مناسب، والتعريف الآخر الذي فيه الولاء والبراء البراءة من الشرك وأهله، فهذا التعريف شيء وذاك شيء آخر، وكلها تدل على معنى واحد. فالخلوص من الشرك هو تصفية التوحيد، ولا يكون التوحيد صافيا إلا بالبراءة من الشرك وأهله على حد قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
الدين ثلاث مراتب وليس الإسلام. الإسلام والإيمان والإحسان.
قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أقول هذه ثلاث مراتب قد جمعها حديث جبريل الذي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأما الإسلام فهو يتعلق بأمور الدين والظاهرة وأركانه، وأركانه خمسة: الأولى التلفظ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
لو تعريف الإسلام، لكنك تذكر تعريف الإسلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة أن تشهد لا إله إلا الله وحمد رسول الله إقام الصلاة تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ولك أنك تقول هو الإسلام لله بالتوحيد والإنقياد والطاعة والبراءة.
الأولى التلفظ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما لا شريك له في ملكه. الثاني إقامة الصلاة، وهو فعلها بشرائطها وأركانها وواجباتها. الثالث إيتياء الزكاة، وهو الحق في المال. أحسن الله عليكم. الثالث إيتاء الزكاة وهو الحق في المال، وقد قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وفي رواية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. الرابع صوم رمضان، أي صوم شهر رمضان، أو أي صوم شهر رمضان. الخامس حج بيت الله الحرام، فهذه الأفعال الظاهرة هي أركان الإسلام، وقد أورد عليها المؤلف رحمه الله الأدلة واحدا واحدا، فأورد الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده. وكلمة لا إله إلا الله تتكون من نفي وإثبات، فلا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وإن مما يتعلق بذلك البراءة من الشرك وأهله التي قررها إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحدهم انفصل من أهله وقرابته انفصالا كليا، فحققوا بذلك معنى الولاء والبراء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.
هذا في دليل على وجوب الهجرة. نعم.
قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال لا تراء نارهما. وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشرع رحمه الله تعالى قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من بني جنسكم، لسانه لسانكم وأحاسيسه أحاسيسكم، وهو منكم قلبا وقالبا، إلا أن الله فضله بالرسالة واختاره لتحملها. وهذا الخطاب للعرب خاصة وللناس عامة، أما كونه للعرب فلأنه من أنفس العرب، لسانه لسان العرب، وهم يعرفونه ويفهمونه، كان قبل أن ينزل عليه القرآن أصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة مع فقره وقلة ذات يده، عرف بالأمانة العظيمة، حتى أن من يريد أن يودع شيئا يأتي به إليه، وكانوا يقولون: محمد بن عبد الله الأمين. فلما جاءهم بهذه الدعوة كذبوه وعادوه وألسقوا به التهم، فتارة يقولون كذاب، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون كاهن، فصبر حتى نصره الله عليهم، ودخل من بقي منهم في دينه، وبالأخص بعد أن فتحت عليه مكة، فجعل العرب ترسل إليه كل قبيلة منهم وفدا بإيمانهم، ولم يتوفه الله حتى أوعبت جزيرة العرب على اعتناق دينه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه ما أعنتكم، أي ما يشق عليكم فهو يهمه ويعز عليه. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومعنى كونه حريصا على أمته أي حريص على إيمانهم ومتابعتهم لما جاء به، حتى أن الله عاتبه في شدة حرصه بقوله جل من قائل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمهم أن شهادة أن محمدا رسول الله هي الجزء الثاني من الشهادتين المكملة التي قبلها، فشهادة أن لا إله إلا الله شهادة لله بالوحدانية وحدانية الخلق، فهو متوحد بخلق هذا الكون ورزق من فيه وتدبيرهم، ومن ثم فإن الواجب توحده بالألوهية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادته أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله مكلف بنشر الشريعة التي حملها وأمته مكلف باعتقاد رسالته، وأنه لا يشرع إلا بما أمره الله بشرعه ولا يقول إلا ما أمر الله بتبليغه، ومن ثم فإنه تجب طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، ولا تقبل من عبد عبادة إلا أن تكون على شرعه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشهادتان هما القطبان الأساسيان للإسلام، وهما الشرطان لقبول الأعمال، فلا يقبل عمل أي عبد إلا باعتقاد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته وطاعته. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به من العبادات الصلوات الخمس، وهي حق الله في البدن وعلى كل عبد أن يأتي بها، ومن لم يفعل فإنه لا دين له. وقد دلت الأدلة على كفر تارك الصلاة وأنه يقتل إذا دعي إليها ولم يفعلها، فإنه يقتل كفرا على قول كثير من أهل الأثر، وبه قال الإمام أحمد رحمه الله من أئمة المذاهب، ويقتل حدا على قول الجمهور أيضا، وهو مذهب الشافعية والمالكية ورواية في المذهب الحنبلي. فالصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال، والدليل على ذلك قوله تعالى قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والصيام والحج هما الركنان المكملان لأركان الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، أي المرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاث، والإيمان أخص من الإسلام، فإذا جمع وقع اسم الإيمان على الأعمال الظاهرة، واسم الإيمان على العقائد.
إذا جمع في آية واحدة أو في حديث واحد فهذا يرد به معنى، هذا يرد به معنى ثاني. إذا جمع في آية واحدة فيراد بالإيمان أو الإسلام الأعمال الظاهرة، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا انفرد أحدهما ذكر فقط الإسلام وذكر فقط الإيمان ويراد به الأعمال الظاهر والباطن.
السلام عليكم.
قال إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق أي اجتمع في المعنى.
السلام عليكم. قال فإذا جمع وقع اسم الإسلام على الأعمال الظاهرة،
جمع الإسلام والإيمان في آية، يراد بالإسلام على ما الظاهر والإيمان الأعمال الباطنة،
واسم الإيمان على العقائد الباطنة، وإذا ذكر واحد منهما شمل الآخر.
ذكر واحد في آية فإسلام فيدخل فيه الإيمان، أو ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام.
إلا أن الإيمان أخص من الإسلام والإسلام أعم من الإيمان،
فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن كامل الإيمان.
قال الله تعالى مخاطبا الأعراب الذين قالوا آمنا، فعاتبهم الله في ذلك وقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، أي هذه الدوائر هي المراتب الدين.
نعم، أعظمها الإسلام ثم الإيمان ثم الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو 74 شعبة، فأعلاها
أي الإيمان
قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى قال وهو أي الإيمان 74 شعبة، ورد 74 وورد 64.
البضع ما بين 3 إلى 9،
فأعلاها قول لا إله إلا الله. فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لأنها هي الكلمة التي يدخل بها العبد في الإسلام، وهي الكلمة التي تعصم دم العبد وماله، وهذه الشعب مترددة بين أعلاها وأدناها، ومنها ما هو أعظم من غيره في الأجر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منيحة الشاه، وورد أيضا في صدقتي بالماء أنه أعظم أجرا من غيره. فعن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء.
على حسب حال الناس، إذا كان الناس في حاجة إلى الماء فالصدقة في الماء أعظم، إذا كان الناس في حاجة إلى الطعام فالطعام يعني أعظم أجر، على حسب حال الناس.
السلام عليكم. وعن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. أما إماطة الأذى عن الطريق فهي من أدنى الحسنات، لأن إلا أن الحسنات لا يستهان بشيء منها. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مواقها فأسقت له به فسقته إياه فغفر لها به. والمهم أن هذه الشعب من عمل بشيء منها مخلصا لله فيه فهو قد أرضى الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يغفر له بشيء من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. التعليق. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قال وأركانه 6 أي أركان الإيمان 6 كما ورد في حديث جبريل وغيره: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله فهو يشمل أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثانيا الإيمان بتوحده بالألوهية، وأنه لا إله غيره ولا مستحق للعبادة سواه جل ربا وتقدس إلها. هو الذي خلق هذا الكون، وهو المتصرف فيه، وهو المدبر له، يسعد ويشقي، ويمنع ويعطي، ويفقر ويغني، ويمرض ويصح، ويحيي ويميت. كل الأمور بيده، ومصير كل العباد إليه. لا إله إلا هو، ولا يستحق العبادة أحد سواه. ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته، فله القدرة الكاملة والحكمة الشاملة. هو السميع البصير، وهو الحكيم الذي أعجزت حكمته العقول. اللطيف بعباده، يجب أن نصفه بالصفات العليا ونسميه بالأسماء الحسنى. إلا أن أسماءه وصفاته توقيفية لا تؤخذ إلا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنه على العرش استوى بائن من خلقه، وعلمه شامل لهم. ونؤمن بأنه ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأن له وجها لا كالوجوه، وأن له يدا لا كالأيدي. صفاته كاملة كذاته، يجب أن نؤمن بها ونعتقد معناها ونفوض كيفيتها. قال مالك لمن قال له: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والجحود به كفر. والمهم أن الإيمان به يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بتوحده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا أما الإيمان بالملائكة، فيجب أن نؤمن بجميع أجناسهم، وأن منهم حملة العرش، ومنهم الملائكة الكروبيين الذين حول العرش، وأقربهم إليه جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وخازن الجنة. خازن النار مالك، وخازن الجنة رضوان.
شوف تعليق الشيء.
قال الشيخ أحمد: نعم في نعم. قال سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل ورد أن اسم خازن الجنة رضوان؟
عشان طيب الشيخ قال ما في دليل على رضوان.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل ورد أن اسم خازن الجنة رضوان؟ فأجاب رحمه الله: اشتهرت به الآثار أن اسمه رضوان، لكنني لا أعرف فيه حديثا صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال راجع لقاء الباب المفتوح. قال راجع لقاء الباب المفتوح، وفي اليوم الخميس الرابع عشر من شهر الربيع الأول عام 16 400 ألف.
ما في دليل على احنا أشرنا إلى هذا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وخزان النار خلقهم الله لغضبه، فهم لا يضحكون ولا يرحمون. وخزان الجنة بخلاف ذلك. ومما يدل على كثرة الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ليلة أسري به البيت المعمور، فأخبره جبريل بأنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. فإذا كانوا منذ خلق الله السماوات والأرض هذا دأبهم، فمن الذي يقدر على إحصائهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك.
يعني صوت الكرسي أو نحوه، يعني عندما يجلس الإنسان عليه يكون له صوت، فالسماء لها صوت عندما يكون عليها الملائكة، الله أعلم.
قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
تصور يعني كل 4 أصابع فيها ملك، يدل على كثرتهم.
والله
دا كان ما بين السماء والسماء 500 عام.
قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعبد. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم موجودون معنا، ولكن لا نراهم كما أن الجن موجودون معنا ونحن لا نراهم. ثالثا، ونؤمن بالكتب المنزلة، منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. فالمسمى توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل رسول قد أعطي كتابا، وأن كل رسول قد أمر بالتوحيد، وأن كل رسول قد حذر من الشرك. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يجب أن نؤمن بالكتب المنزلة على الرسل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. أما كتابنا القرآن فيجب أن نؤمن به إيمانا مفصلا. رابعا، الإيمان بالرسل، وهو أن نؤمن برسل الله من ذكر منهم ونؤمن به على التعيين، ونؤمن برسالته على الإجمال. ومن لم يذكر منهم فنحن نؤمن بأن الله قد أرسل رسلا لهداية البشر لهداية البشرية، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي لا يوم بعده، اليوم الذي يقدر ب50,000 سنة، اليوم الذي يأتي فيه كل نفس تجادل عن نفسها، وأن ذلك اليوم يقع فيه الجزاء على الأعمال فالمؤمنون لهم الجنة والكافرون دارهم النار، نعوذ بالله منها. ونؤمن بالجنة والنار، وأن إحداهما مأوى المحسنين والأخرى مأوى المسيئين. سادسا وأخيرا، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى بقدر منه، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ذلك، وعلم الشقي منهم والسعيد، وأنهم صائرون إلى ما كتب عليهم، غير أن ذلك سيكون باختيار منهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ذلك لأنهم استحبوا الضلالة على الهدى والغي على الرشد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراشدين المهديين. ثم أورد الأدلة، فآية البقرة دليل على أركان الإيمان ما عدا القدر. أما دليل القدر فهو قول عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر.
قدر يتضمن الإيمان بأربع أشياء: بعلم الله تعالى بكل شيء، وثانيا كتابته لها، وثالثا مشيئته لما أراد أن يكون، والخلق والإيجاد.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرتبة الثالثة والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
كم الأذان؟ 55.
قال الشارح رحمه الله تعالى سبق لنا أن شرحنا مرتبة الإسلام بأركانه ومرتبة الإيمان بأركانه، وقلنا إن مرتبة الإسلام أعم ومرتبة الإيمان أخص، وأنه إذا ذكر
55.
قال سبق
يمدينا نكمل قبل
يمدينا
أيوه خلاص خلاص نكتفي بهذا خلاص.
قال رحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن حي النجمي رحمه الله تعالى: سبق لنا أن شرحنا مرتبة الإسلام بأركانه ومرتبة الإيمان بأركانه، وقلنا إن مرتبة الإسلام أعم ومرتبة الإيمان أخص، وأنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يكون مقصودا به الأعمال الظاهرة، والإيمان مقصودا به العقائد الباطنة. أما الإحسان فهو أعلى مراتب الدين وأفضلها. والإحسان في اللغة يقع على معنيين: المعنى الأول يقع على معنى الإتقان، بأن يتقن العبد عبادة ربه مخلصا فيها حتى يكون الإيمان بالغيب كالشهادة. وقد فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله تعبد الله كأنك تراه أعلى المرتبتين، بمعنى أنه يكون الإيمان بالغيب كالشهادة، وهذا معنى قوله كأنك تراه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. الحديث. والمرتبة الثانية في الإحسان وهي أقل من المرتبة الأولى: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تؤمن وتعتقد بأن الله يراك في عبادتك فتحسنها. أما المعنى الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين،
لبذل الإحسان له مرتبتان: مرتبة المشاهدة وهي أعظمها، يعني تفعل العمل كأنك تشاهد ربك يراك، أنت عبد الله كأنك تراه. والثاني مرتبة المراقبة: إن لم تكن تراه ترى ربك فإنه يراك، أي مطلع على أعمالك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المعنى الثاني فهو الإحسان للمخلوقين ببذل المعروف لهم وإيصاله إليهم، وكل معروف داخل في ذلك. فالصدقة على الفقراء والمساكين بقدر الاستطاعة، وتعليم الجاهل، وإنقاذ الواقع في الورطة، ولم يكن محدثا فيها حدثا، فسعيت في إنقاذه أو خففت هذه الورطة عنه أو أعنته بنوع من الإعانة، إما بجاهك أو مالك أو بمالك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة الطيبة، والإحسان إلى الجار هذا من المعروف، إلى غير ذلك من المعروف الذي تتعدد أنواعه وتكثر جهاته. إلا أن حديث جبريل فسر الإحسان بالمعنى الأول، والمعنى الثاني يدخل فيه. فإذا تصدقت موقنا بالخلف دخل في ذلك، وإذا صبرت على الأذى موقنا بالأجر دخل في ذلك. وقد تبين أن الإحسان له معنيين: أحدهما هو الإتقان للعمل، والثاني بذل المعروف للخلق عبودية للحق.
حتى بذل المعروف للمخلوق إذا فعلته كأنك ترى ربك تعتبر أتيت بأعظم مراتب الإحسان، فإن لم تكن ترى ربك فإنه يراك بإحسانك للخلق ومراقبتك لله تعالى في فعلها، كلها داخلة في هذا الموضوع. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
أعطى الشيخ أبو عبد الرزاق
قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، هذا تعليم من الشيخ رحمه الله، لأنه ربما سئل وربما حاك هذا السؤال في القلب، لأن هذا ليس بالأمر اليسير، بل هو الأصل الذي عليه مدار الحياة الأولى والأخرى، فلا بد أن تعرف من هو ربك، فإذا كنت لا تعرف فهذا شيخ الإسلام يلقنك بأنك إذا سئلت من ربك، أي سئلت هذا السؤال، تجيبه بقولك ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. العالمون جمع، وكل أنس من المخلوقات عالم، فعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الإبل وعالم الطيور وحتى عالم الذر والنمل والذباب، فكل منها عالم، وأنت واحد يا عبد الله من أحد تلك العوالم. وكل هذه العوالم الموجودة على وجه الأرض كلها تسترزق الله عز وجل، فهو الذي خلقها وهو الذي يرزقها بأن يوصل إليها أرزاقها. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله من المخلوقات عوالم كما بينا سابقا، وكل جنس من المخلوقات عالم.
هذه الآية الحمد لله رب العالمين تدل على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى بأفعاله، أو الرب هو الخالق المالك المدبر. إما توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، أو بمعناه معناه الخالق المالك المدبر. وهذا النوع من أنواع التوحيد لا يدخل الإنسان اعتراف به في الإسلام، لا يدخل الكافر إذا اعترف به في الإسلام حتى يعترف الله تعالى بتوحيد الألوهية.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: وأقول الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي ما ذكره المؤلف رحمه الله، وآيات قرآنية وهي آيات القرآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال
الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة الدالة على أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية. والعلامة الأولى التي تدل على هذا هذه الآيات الكونية من الشمس والقمر وغيرها تدل على أن لها خالق وهو الله. والعلامات الشرعية وآيات القرآن الكريم تدل على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، ويعبد الإنسان ربه على بصيرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأما الآيات الكونية فهي الليل والنهار، قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكذلك الشمس والقمر هما آيتان أيضا من آيات الله عز وجل الكونية. وقد عرف المعافى النهرواني في كتابه جريس الآية بقوله: هي العلامة الفاصلة، وهي الأعجوبة الحاصلة، وهي البلية النازلة. هذا من حيث التعريف الآية. فمثال العلامة الفاصلة قول الله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وأما كونها العجوبة الحاصلة فهي الأمر العجيب الذي فيه العبرة، كقوله تعالى: إن في ذلك لآية. قوله: وهي البلية النازلة، أي العقوبة المفاجئة. قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، لأنها تدل على قوة المنتقم. ومن ذلك قوله: ولقد تركناها آية. والآية من القرآن جمعت المعاني الثلاثة لدلالتها وفصلها وإبانتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ومن مخلوقاته ما جاء في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، إلى الآية قوله تبارك الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. قال الشارح: والرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي خلق ورزق وأعطى كل مخلوق ما يصلح له. وكان ينبغي أن يقول الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود بحق، لأن المعبودات بغير حق كثيرة. ولست مستدركا على الشيخ رحمه الله.
لا تقول معاني معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله خالق، لأن هناك معبودات موجودة غير الله عز وجل لكنها باطلة. والصحيح أن يقال لا معبود بحق إلا الله، ولا يقال لا حاكم، ولا يقال لا رازق إلا الله، لا، بل معنى الصحيح للا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله.
الله يجزيك خير شيخ عبد القادر على كرمك، أنت صاحب الشان، ما تقهويت، ما ينفع ما ينفع.
جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. ولكن يتبين من هذا أن أعمال العباد مهما جلت وكثرت فإن النقص يلزمها، لأن كلمة الرب هو المعبود يمكن أن يقع على المعبود بحق والمعبود بغير حق. وإذا احترز القائل وقال الرب هو المعبود بحق فإنه يسد الباب على الخرافيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله واجبة الوقوع، كما يقال: فمن عبد الله عز وجل عبادة مبنية على الإيمان به أحدث له ذلك في نفسه التقوى، أحدث له ذلك في نفسه التقوى والخوف من الله عز وجل. قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه هو الذي استقل بخلق ما ترون، خلق الأرض التي تحتكم وجعلها الله فراشا لكم، والسماء التي فوقكم بناها وسواها بغير عمد، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، أشجار لا ثمر فيها هي رزق للبهائم، وأشجار فيها ثمر وهي رزق للبهائم وبني آدم، كلها تنبت في أرض واحدة وتسقى من ماء واحد وتختلف ثمراتها، وذلك يدل على قدرة الصانع جل وعلا.
في كل شيء له آية ألا فكيف يعصى، تدل على أنه واحد ألا فكيف يعصى الإله كيف يجحد الجاحد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. قال الشاعر رحمه الله تعالى: أما الدعاء فهو جائز للمخلوق الحي فيما يقدر عليه، وغير جائز فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلو قلنا: يا فلان أنزل لنا مطرا لكان هذا الدعاء محرما وكفرا مخرجا من الملة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
الدعاء نوعين، دعاء سمى دعاء عبادة ويكون له عمل صالح. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنوع الثاني دعاء المسألة، دعاء العبادة كقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ليس المقصود بالدعاء غير الله، مقصود بالصلاة غير الله، عن عمل صالح غير الله، أي عمل صالح. ودعاء المسألة دعاء طلب، كلها تكون لله.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ هنا في الحديث أخرى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وضعه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. قال الشيخ أحمد
دعاء مخ العبادة. نعم.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والحديث وقد صح من حديث النعمان بن بشير بن لهب الدعاء هو العبادة. نعم. مع أن هذا الحديث حديث أنس والذي جاء من طريق ابن لهيعة لا يخالف الحديث الصحيح، لأن كلمة هو العبادة أي خلاصتها، كما أن المخ هو الخلاصة، فلا تنافي بين الحديثين وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى
وقال يعني صحيح صحيح معنى لا سندا دعاء مخ العبادة
ضعيف سندا وصحيح معنى.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما لو قلت يا فلان أعطني المسحاة أو القدر أو الفأس لأنتفع بهذه الحاجة وأردها فإن هذا جائز لا شيء فيه. إذن فقد عرض
مسألة الاستعانة، الاستعانة نوعين، استعانة بالمخلوق، استعانة بالخالق الواجب، استعانة بالخالق تبارك وتعالى. استعانة بالمخلوق تجوز بثلاثة شروط، أن يكون هذا المخلوق كذلك استعانة بالمخلوق، كذلك الاستغاثة بالمخلوق يجوز بثلاثة شروط، أن يكون حيا حاضرا قادرا، فإذا تخلف واحد منها انقلب من الجواز إلى عدمه.
أحسن الله عليكم. إذن فقد عرفنا من خلال هذا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، الأول دعاء للمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، الثاني دعاء للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ممنوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى
الدعاء بمعنى الطلب في اللغة، دعاء بمعنى الطلب، فطلب من المخلوق شيء يقدر عليه جائز، وطلب شيء لا يقدر عليه هذا يعتبر محرم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والخوف. قال الشارح كما رحمه الله تعالى كما أن الخوف ينقسم إلى قسمين، الأول خوف طبيعي كخوف الإنسان من الحية وخوفه من العدو فهذا لا شيء عليه فيه ولا يكون من العبادة، الثاني والخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كمخافة بعض الناس ممن يزعم أن لهم الولاية ويزعمون أنهم يطلعون على الغيب وأنهم يقدرون على أن ينزلوا بك كارثة، فهذا الخوف شرك مخرج من الملة.
ويسمى هذا الخوف السر، ويسمى بخوف السر تبر شرك.
أحسن الله عليكم. فهذا الخوف شرك مخرج من الملة وهو الذي يسمى خوف السر. قال المصنف رحمه الله تعالى والرجاء. قال الشارح رحمه الله تعالى وهكذا الرجاء كأن ترجو من المخلوق أن يقرضك مالا أو ينفعك فيما يستطيع عليه فهذا جائز، أما أن ترجوه في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كشفاء المرض وصرف العاهة وإنزال الغيث والنصر على الأعداء فهذا الرجاء للمخلوق محرم بل شرك أكبر، لأن هذا من صفات الألوهية التي لا يتصف بها أحد غير الله عز وجل. وهكذا يقال في جميع هذه الأشياء من التوكل والرغبة والرهبة وغيرها، ويستثنى من ذلك الخشوع.
قال الخشوع لا يكون إلا لله تعالى، لا يكون للمخلوق، والخشوع هو
أرخص أنواع الخوف، مثل الخلة خاصة أنواع المحبة لا تكون إلا لله.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: والذبح.
من الشارح؟
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي.
في ناس ما يدرون هذا، نقرأ بأي كتاب
ذكرناه في البداية. قال الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: والذبح والنذر فإنهما لا يجوز للمخلوق بحال، والمقصود بالذبح العبادة، أما الذبح للمأكول وإكرام الضيف والتكسب كالجزار فهذا جائز والحمد لله. والذبح لغير الله هو إراقة الدم لغير من خلقه، كأن تريق الدم في الدابة لغير خالقها وهو الله، تريد من هذا المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كإعطاء الولد وإنزال المطر وغير ذلك. أما النذر فلا يجوز.
حديث الذبابة، قالوا قرب، قالوا ماذا أقرب؟ قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. فلو قرب الإنسان شيء صغير من المخلوقات لغير الله لك شرك بالله تعالى، فكيف لو قرب ما هو أكبر؟
أما النذر فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله تعالى، وقد استدل على ذلك كله بقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والمراد به الأشياء الممنوعة على حسب التقسيم الذي سبرناه سابقا. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم أتى بالأدلة على ذلك، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودليل خوفي قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي حرام، بل وشرك أكبر. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما أشبه ذلك. قوله: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبق أن قلنا إن الخوف منه طبيعي ومنه خوف عبادة، فالطبيعي كأن يخاف الإنسان الحية أو يخاف الأسد أو يخاف العدو أو ما أشبه ذلك، فهذا خوف طبيعي ليس له دخل في العبادة، إلا أنه إذا أسرف فيه ربما أنه يحصل منه ضرر عليه، أما كونه يكون شركا فلا. والخوف الذي هو من العبادة أن تخاف من مخلوق بأن يفعل فيك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، كالتأثير في الرزق وما أشبه ذلك. والله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا العدو فأنا أنصركم عليهم. وذلك أن بعض الناس يعتقد في الشخص الفلاني أن له سلطانا غيبيا يدرك به الذين يتكلمون فيه ويعمل بهم ما يعمله من الإيذاء. وقد علمنا أن الخوف ينقسم إلى قسمين: الأول خوف عبادة، الثاني خوف طبيعي من العدو الظاهر، وأن المحرم هو خوف العبادة. أما قوله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ما قيل يعني في مسألة الخوف العبادة، يعني إذا قيل له حلف بالله يحلف لما يشبع ما يقول شيء، لكن لو قيل له احلف بالولي الفلاني يخاف يحلف فيكذب فيصيبه الولي الفلاني بشيء، يعني هذا هو الخوف المشرك، خوف العبادة.
أحسن الله عليك.
ها التغية والشيء والحال
التغية يعني قالها هذه الأصل. نحن لنا الظاهر شيء في باطن الإنسان الله يعلمه، لكن نقول هذا عمله ما لا يجوز أنك يعني تمتنع عن الحلف بالولي الفلاني خوفا منه، هذا يعتبر يعني طبعا حلف بغير الله يعتبر شرك.
وكان يفعل الكلام في حديث الضباب.
أيوه نعم، هو في ضعف.
لا مش من ناحية الضباب، من ناحية الاعتقاد. كان الشوكاني يرى أنه لم يفعله تقربا وإنما تخلصا،
في فرق أيضا يقول بين الفعل وبين القول. الفعل أشد لكن القول لا. فالشيخ أحمد رحمه الله فرق في هذه المسألة بين القول وبين الفعل، فالفعل يعني شرك ظاهر، يعني تسجد لغير الله ترك تذبح لغير الله هذا شرك ظاهر، لكن القول قد يكون يقول قول لكن في نيته غير هذا. نعم.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
يعذر في القول ولا يعذر في الفعل.
وهذا كان الشوكاني يعذره في فعله هذا، أظن في أحد رد عليه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الرجاء ينقسم إلى قسمين: الأول مباح،
مثل في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتون عندي إليه بعض الصحابة يقول كنا نقول فيك ونقول بعض قال فإن عاد فعد، فالقول أخف من الفعل.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى الرجاء ينقسم إلى قسمين: الأول مباح، وهو أن ترجو من المخلوق أن يعطيك قرضا مثلا لتتغلب به على أزمة مالية عندك، هذا لا شيء فيه. الثاني الرجاء الممنوع، وهو أن ترجوه فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرض وإنزال المطر ورفع العاهة وإعطاء الولد وما أشبه ذلك.
هذا شرك أكبر.
أحسن الله عليك.
لأن هذه الأشياء لا يستطيعها المخلوق إنما يستطيعها الله.
قال رحمه الله تعالى وأما معنى الآية فمن كان يرجو لقاء ربه، أي أن يؤمن بلقائه بعد الموت، فليعمل عملا صالحا. ومعنى كونه صالحا أن يكون خالصا لله وصوابا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في التوكل، فإذا قلت للإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك في هذا الأمر، وكان ذلك الأمر مما يقدر عليه البشر، فإن ذلك جائز. أما التوكل وهو الاعتماد القلبي على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز إلا لله. فإن حصل من العبد في أمور يقدر عليها العباد فليقل إني متوكل على الله ثم عليك في قضاء هذه الحاجة، بأن تجعله مرتبا بعد الله بثم، وبدون ذلك لا يجوز، لأنه تشريك في التوكل. فالتوكل على المخلوق لا بد أن يكون مقيدا بما يستطيعه العبد في حاجة بعينها، أما إطلاق التوكل فلا يجوز ولا ينبغي أن يحصل إلا لله عز وجل. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الأمور منها ما هو جائز، كأن تقول أنا راغب إليك أن تزوجني ابنتك، أو راغب إليك أن تعطيني كذا مما يقدر عليه، فهذا جائز. لكن الرغبة إلى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وكذلك الرهبة منه فيما لا يقدر على فعله إلا الخالق، فهذا هو المحرم. وكذلك الخشوع وهو الخضوع للمخلوق، خضوع يشعر بأنك تخاف منه أن يفعل بك ما لا يقدر عليه إلا الله، ويتنافى مع حرية المسلم واستعلائه على الأسباب المادية، فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وحتى في الصورة، فلو قبلت ركبة شخص أو يده إذا كان ذلك مما يشعر بتباين الطبقات فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان من ابن إلى أبيه أو عمه أو خاله أو جده فهذا ليس فيه شيء، لأنه لا يشعر برفعة طبقة على طبقة. وكذلك يقال في الاستعانة، فهي تجوز فيما يقدر عليه الإنسان، وتمنع الاستعانة فيما يكون من خصائص الله، مع أن الاستعانة بغير الله أي بالمخلوق فيما يقدر عليه هذه ينبغي أن تكون مقيدة بمشيئة الله عز وجل، ومرتبة بأن تقول أستعين بالله ثم بك في الحاجة الفلانية. وكذلك الخشية أيضا، فالخشية من المخلوق الذي له سلطة ويخاف منه وممن تحت يده من أن يؤذيه بأذى، هذا لا يكون شركا، ولكن الخشية من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه هذه هي التي تكون من الشرك المخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخشوهم واخشوني، كقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني. أما الإنابة فلا تجوز إلا لله عز وجل، ومعنى الإنابة الرجوع والتوبة من الذنوب. أما الذبح فكل ذبح يقصد به التقرب إلى من سفك له الدم فهذا يعتبر شركا أكبر. ومن ذلك ما يجري بين القبائل أو الأشخاص، فإذا حصل بينهم شيء قالوا نذهب إلى فلان، وتكون معنا ذبائح نرضي بها القوم، ويصلون إلى فناء الدار ويذبحون تلك الذبائح إرضاء لأولئك القوم، ويجلسون عليه حتى يأتي أولئك القوم الذين ذبح من أجلهم فيقولون عفونا أو تجاوزنا.
يعني ذبح لم يذبح لله، وإنما ذبح من أجل هؤلاء أصحاب الحقوق.
فهذا يدخل في الشرك، ويسمى عند أهل اليمن عقير، ويسمى عند بعضهم مراضي، يعني يرضون به الخصم الذي صار عليه الغلط. أما الذبح عند القبور والأولياء والنذر لهم فهذا الأمر واضح، والحمد لله أنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن إن ذبحت الذبيحة للضيف إكراما له فهذا أمر مباح، ومعلوم أن الذبح له أحكام متباينة، فمنه شرك أكبر مخرج من الملة كما سبق أن مثلنا له بالذبح على القبور. الذبح للولي أو الجن، فيشترطون إذا كان للجن أن يكون على شعرة سوداء هكذا يقولون، والذبح منه ما يكون حراما، لكنه غير شرك، لكنه غير شرك كالذبح على المآتم وكذلك الإسراف، ومنه ما هو مباح كالذبح للأكل، يذبح الإنسان لنفسه ليأكل، أو الذبح للتجارة كذبح الجزار وذبح أصحاب المنادي، هذا كله جائز. ومن الذبح ما يكون واجبا أو مسنونا كذبح الهدي ودم الجزاء والذبح المذموم. قال: والذبح المذموم الذي يكون من الشرك والذي يقع على صاحب اللعنة هو ما ذبح لغير الله بقصد التعبد، وكذلك النذر لا يجوز.
أيضا الذبح عندما يريد أن يسكن الإنسان يذبح عند عتبة الباب حتى لا تؤذيه يعني الجن، فيذبح تقربا إلى الجن حتى لا تؤذي ساكنيها، هذا يعتبر من ذبح الشرك.
نعم. قال: وكذلك النذر لا يجوز النذر إلا لله على سبحانه وتعالى.
النذر هو إلزام المكلف غيره نفسه بما لم يلزمه الله تعالى به، فالأصل فيه النهي.
قال: لا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى، فمن نذر لمخلوق بشيء ثم تاب قبل أن ينفذه فلا يلزمه تنفيذه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وبالله التوفيق. قال مصنف:
إذا لم يستطع الإنسان الوفاء بالنذر فإن كفارته كفارة يمين، شك عليه قيام به فإنه يكفر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال الشيخ العلامة أحمد بن
يعني الكلام السابق كله تعلق بالأصل الأول، والحديث عن معرفة العبد ربه، وهذا الأصل الثاني معرفة العبد دينه وهو الإسلام.
السلام عليكم. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول هذا ما يلزم طلبة العلم، أما العوام فإنه يكفيه أن يعلم أن هذا مباح وهذا محرم وهذا واجب ولو لم يعرف الأدلة.
يعني طالب العلم يسعه لا يسعه التقليد، والعالم وطالب العلم لا يسعه التقليد، إنما يسعه البحث عن الحق بالدليل. وأما العوام أو الجهال من الناس إنما يسعهم التقليد لعلمائهم طلاب العلم في مجتمعاتهم، لأنهم لا يملكون أدوات البحث لأنه ليس بعلماء.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرف العلماء الفقه، وقال رحمه الله تعالى: وقد عرف العلماء الفقه في كتب أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيقال هذا الحكم حرام لهذا الدليل، وذلك الحكم فرض أو واجب بالدليل الفلاني، وذلك الحكم مستحب أو مكروه أو مباح بحسب الأدلة.
يعني طالب العلم لما يسأل طالب علم يقول له: ما دليلك؟ فيقول يسأل له أن يسأل عن الدليل، لكن العامي ما يسعى إلا يأخذ الحكم أن هذا حرام فيتركه، أن هذا واجب فيفعله. لكن طالب العلم إذا سأل العالم ومن هو أعلم منه فإنه يطلب منه الدليل حتى يعبد الله تعالى على بصيره.
أحسن الله عليكم. قوله وهو الاستسلام، أي تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا تعريف بكلمة الإسلام. ومعنى الاستسلام لله بالتوحيد بأن تكون مستسلما منقادا لأوامره ونواهيه مطيعا لها. ومعنى قوله والخلوص من الشرك أي بأن تصفي عقيدتك وأعمالك من الشرك على حد قوله تعالى: وثيابك فطهر. هذا التعريف هنا مناسب، والتعريف الآخر الذي فيه الولاء والبراء البراءة من الشرك وأهله، فهذا التعريف شيء وذاك شيء آخر، وكلها تدل على معنى واحد، فالخلوص من الشرك هو تصفية التوحيد، ولا يكون التوحيد صافي صافيا إلا بالبراءة من الشرك وأهله، على حد قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
الدين، الدين ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب وليس الإسلام. الإسلام والإيمان والإحسان.
قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أقول: هذه ثلاث مراتب قد جمعها حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأما الإسلام فهو يتعلق بأمور الدين والظاهرة وأركانه، وأركانه خمسة: الأولى التلفظ بشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله. لو سألت عن تعريف الإسلام لكنك تذكر تعريف الإسلام، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ولك أنك تقول هو الإسلام لله بالتوحيد والإلحاد والطاعة والبراءة.
الأولى التلفظ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في ملكه. الثاني إقامة الصلاة، وهو فعلها بشرائطها وأركانها وواجباتها. الثالث إيتاء الزكاة، وهو الحق في المال. أحسن الله عليكم. الثالث إيتاء الزكاة، وهو الحق في المال. وقد قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وفي رواية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. الرابع صوم رمضان، أي صوم شهر رمضان، أو أي صوم شهر رمضان. الخامس حج بيت الله الحرام، فهذه الأفعال الظاهرة هي أركان الإسلام، وقد أورد عليها المؤلف رحمه الله الأدلة واحدا واحدا. فأورد الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده. وكلمة لا إله إلا الله تتكون من نفي وإثبات، فلا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وإن مما يتعلق بذلك البراءة من الشرك وأهله التي قررها إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحدهم انفصل من أهله وقرابته انفصالا كليا، فحققوا بذلك معنى الولاء والبراء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين.
هذا في دليل على وجوب الهجرة. نعم.
قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال لا تراء نارهما. وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من بني جنسكم، لسانه لسانكم، وأحاسيسه أحاسيسكم، وهو منكم قلبا وقالبا إلا أن الله فضله بالرسالة واختاره لتحملها. وهذا الخطاب للعرب خاصة وللناس عامة، أما كونه للعرب فلأنه من أنفس العرب، لسانه لسان العرب، وهم يعرفونه ويفهمونه، كان قبل أن ينزل عليه القرآن أصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة مع فقره وقلة ذات يده، عرف بالأمانة العظيمة حتى أن من يريد أن يودع شيئا يأتي به إليه، وكانوا يقولون: محمد بن عبد الله الأمين. فلما جاءهم بهذه الدعوة كذبوه وعادوه وألسقوا به التهم، فتارة يقولون كذاب، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون كاهن، فصبر حتى نصره الله عليهم ودخل من بقي منهم في دينه، وبالأخص بعد أن فتحت عليه مكة، فجعل العرب ترسل إليه كل قبيلة منهم وفدا بإيمانهم، ولم يتوفه الله حتى أوعبت جزيرة العرب على اعتناق دينه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم أي عزيز عليه ما أعنتكم، أي ما يشق عليكم فهو يهمه ويعز عليه. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومعنى كونه حريصا على أمته أي حريص على إيمانهم ومتابعتهم لما جاء به، حتى أن الله عاتبه في شدة حرصه بقوله جل من قائل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمهم أن شهادة أن محمدا رسول الله هي الجزء الثاني من الشهادتين المكملة التي قبلها، فشهادة أن لا إله إلا الله شهادة لله بالوحدانية وحدانية الخلق، فهو متوحد بخلق هذا الكون ورزق من فيه وتدبيرهم، ومن ثم فإن الواجب توحده بالألوهية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله مكلف بنشر الشريعة التي حملها، وأمته مكلف باعتقاد رسالته، وأنه لا يشرع إلا بما أمره الله بشرعه، ولا يقول إلا ما أمر الله بتبليغه. ومن ثم فإنه تجب طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، ولا تقبل من عبد عبادة إلا أن تكون على شرعه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشهادتان هما القطبان الأساسيان للإسلام، وهما الشرطان لقبول الأعمال، فلا يقبل عمل أي عبد إلا باعتقاد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب متابعته وطاعته. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشارع رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به من العبادات الصلوات الخمس، وهي حق الله في البدن، وعلى كل عبد أن يأتي بها، ومن لم يفعل فإنه لا دين له. وقد دلت الأدلة على كفر تارك الصلاة، وأنه يقتل إذا دعي إليها ولم يفعلها، فإنه يقتل كفرا على قول كثير من أهل الأثر، وبه قال الإمام أحمد رحمه الله من أئمة المذاهب. ويقتل حدا على قول الجمهور أيضا، وهو مذهب الشافعية والمالكية ورواية في المذهب الحنبلي. فالصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال، والدليل على ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارع رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والصيام والحج هما الركنان المكملان لأركان الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، أي مرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاث، والإيمان أخص من الإسلام، فإذا جمع وقع اسم الإيمان على الأعمال الظاهرة، واسم الإيمان على العقل.
جمع في آية واحدة أو في حديث واحد، هذا يرد به معنى، هذا يرد به معنى ثاني. إذا جمع في آية واحدة فيراد بالإيمان أو الإسلام الأعمال الظاهرة، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا انفرد أحدهما ذكر فقط الإسلام وذكر فقط الإيمان، يراد به الأعمال الظاهرة والباطنة. إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق أي اجتمع في المعنى.
السلام عليكم. قال: فإذا جمع وقع اسم الإسلام على الأعمال الظاهرة،
يعني جمع الإسلام والإيمان في آية، يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة،
واسم الإيمان على العقائد الباطنة، وإذا ذكر واحد منهما شمل الآخر.
يعني ذكر واحد في آية فإسلام فيدخل فيه الإيمان، وذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام.
إلا أن الإيمان أخص من الإسلام، والإسلام أعم من الإيمان.
فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن كامل الإيمان.
قال الله تعالى مخاطبا الأعراب الذين قالوا آمنا، فعاتبهم الله في ذلك، وقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، أي هذه الدوائر هي المراتب الدين.
نعم، أعظمها الإسلام ثم الإيمان ثم الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو 74 شعبة فأعلاها
أي الإيمان
قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وهو أي الإيمان 74 شعبة، ورد 74، وورد 64.
البضع ما بين 3 إلى 9.
فأعلاها قول لا إله إلا الله، فأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لأنها هي الكلمة التي يدخل بها العبد في الإسلام، وهي الكلمة التي تعصم دم العبد وماله. وهذه الشعب مترددة بين أعلاها وأدناها، ومنها ما هو أعظم من غيره في الأجر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منيحة الشاه، وورد أيضا في صدقتي بالماء أنه أعظم أجرا من غيره. فعن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء.
على حسب حال الناس، إذا كان الناس في حاجة إلى الماء فالصدقة في الماء أعظم، إذا كان الناس في حاجة إلى الطعام فالطعام يعني أعظم أجر، على حسب حال الناس.
أحسن الله عليكم. وعن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. أما إماطة الأذى عن الطريق فهي من أدنى الحسنات، لأن إلا أن الحسنات لا يستهان بشيء منها. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مواقها فأسقت له به فسقته إياه فغفر لها به. والمهم أن هذه الشعب من عمل بشيء منها مخلصا لله فيه فهو قد أرضى الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يغفر له بشيء من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. التعليق. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قال: وأركانه 6، أي أركان الإيمان 6، كما ورد في حديث جبريل وغيره: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله فهو يشمل: أولا، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثانيا، الإيمان بتوحده بالألوهية، وأنه لا إله غيره ولا مستحق للعبادة سواه جل ربا وتقدس إلها. هو الذي خلق هذا الكون، وهو المتصرف فيه، وهو المدبر له، يسعد ويشقي، ويمنع ويعطي، ويفقر ويغني، ويمرض ويصح، ويحيي ويميت. كل الأمور بيده، ومصير كل العباد إليه. لا إله إلا هو، ولا يستحق العبادة أحد سواه. ثالثا، الإيمان بأسمائه وصفاته، فله القدرة الكاملة والحكمة الشاملة. هو السميع البصير، وهو الحكيم الذي أعجزت حكمته العقول. اللطيف بعباده، يجب أن نصفه بالصفات العليا ونسميه بالأسماء الحسنى، إلا أن أسماءه وصفاته توقيفية لا تؤخذ إلا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأنه على عرش استوى بائن من خلقه، وعلمه شامل لهم. ونؤمن بأنه ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأن له وجها لا كالوجوه، وأن له يدا لا كالأيدي، صفاته كاملة كذاته، يجب أن نؤمن بها ونعتقد معناها ونفوض كيفيتها. قال مالك لمن قال له: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والجحود به كفر. والمهم أن الإيمان به يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بتوحده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا، أما الإيمان بالملائكة فيجب أن نؤمن بجميع أجناسهم، وأن منهم حملة العرش، ومنهم الملائكة الكروبيين الذين حول العرش، وأقربهم إليه جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وخازن النار وخازن الجنة. خازن النار مالك، وخازن الجنة رضوان.
في تعليق لشيء
قال الشيخ أحمد، نعم في نعم، قال سوري الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل ورد أن اسم خازن الجنة رضوان؟
عشان طيب الشيخ قال ما في دليل على رضوان.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل ورد أن اسم خازن الجنة رضوان؟ فأجاب رحمه الله: اشتهرت به الآثار أن اسمه رضوان، لكنني لا أعرف فيه حديثا صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: راجع لقاء الباب المفتوح. قال: راجع لقاء الباب المفتوح، وفي اليوم الخميس الرابع عشر من شهر الربيع الأول عام 16400.
ما في دليل عليه، نحن أشرنا إلى هذا.
قال شرح الله تعالى: وخزان النار خلقهم الله لغضبه، فهم لا يضحكون ولا يرحمون، وخزان الجنة بخلاف ذلك. ومما يدل على كثرة الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ليلة أسري به البيت المعمور، فأخبره جبريل بأنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. فإذا كانوا منذ خلق الله السماوات والأرض هذا دأبهم، فمن الذي يقدر على إحصائهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك.
يعني صوت الكرسي أو نحوه، يعني عندما يجلس الإنسان عليه يكون له صوت، فالسماء لها صوت عندما يكون عليها الملائكة، الله أعلم.
قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
تصور يعني كل 4 أصابع فيها ملك، يدل على كثرتهم.
والله
ده كان ما بين السماء والسماء 500 عام.
قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعبد. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأنهم موجودون معنا، ولكن لا نراهم كما أن الجن موجودون معنا ونحن لا نراهم. ثالثا، ونؤمن بالكتب المنزلة، منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. فالمسمى توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وأن كل رسول قد أعطي كتابا، وأن كل رسول قد أمر بالتوحيد، وأن كل رسول قد حذر من الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يجب أن نؤمن بالكتب المنزلة على الرسل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. أما كتابنا القرآن فيجب أن نؤمن به إيمانا مفصلا، رابعا الإيمان بالرسل، وهو أن نؤمن برسل الله من ذكر منهم ونؤمن به على التعيين، ونؤمن برسالته على الإجمال، ومن لم يذكر منهم فنحن نؤمن بأن الله قد أرسل رسلا لهداية البشر، لهداية البشرية، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي لا يوم بعده، اليوم الذي يقدر بخمسين ألف سنة، اليوم الذي يأتي فيه كل نفس تجادل عن نفسها، وأن ذلك اليوم يقع فيه الجزاء على الأعمال، فالمؤمنون لهم الجنة والكافرون دارهم النار، نعوذ بالله منها، ونؤمن بالجنة والنار، وأن إحداهما مأوى المحسنين والأخرى مأوى المسيئين. سادسا وأخيرا الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى بقدر منه، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ذلك، وعلم الشقي منهم والسعيد، وأنهم صائرون إلى ما كتب عليهم، غير أن ذلك سيكون باختيار منهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم على ذلك لأنهم استحبوا الضلالة على الهدى والغي على الرشد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراشدين المهديين. ثم أورد الأدلة، فآية البقرة دليل على أركان الإيمان، ما عدا القدر. أما دليل القدر فهو قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر.
قدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: بعلم الله تعالى بكل شيء، وثانيا كتابته لها، وثالثا مشيئته لما أراد أن يكون، والخلق والإيجاد.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مرتبة الثالثة والإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
كم الأذان؟ 55.
قال الشارح رحمه الله تعالى:
55.
قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق لنا أن شرحنا مرتبة الإسلام بأركانه ومرتبة الإيمان بأركانه، وقلنا إن مرتبة الإسلام أعم ومرتبة الإيمان أخص، وأنه إذا ذكر
كيف 55.
قال سبق
يمدينا نكمل قبل
يمدينا
أيوة خلاص خلاص نكتفي بهذا الإحسان.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: سبق لنا أن شرحنا مرتبة الإسلام بأركانه ومرتبة الإيمان بأركانه، وقلنا إن مرتبة الإسلام أعم ومرتبة الإيمان أخص، وأنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يكون مقصودا به الأعمال الظاهرة، والإيمان مقصودا به العقائد الباطنة. أما الإحسان فهو أعلى مراتب الدين وأفضلها. والإحسان في اللغة يقع على معنيين: المعنى الأول يقع على معنى الإتقان، بأن يتقن العبد عبادة ربه مخلصا فيها حتى يكون الإيمان بالغيب كالشهادة. وقد فسر الإحسان ب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله تعبد الله كأنك تراه أعلى المرتبتين، بمعنى أنه يكون الإيمان بالغيب كالشهادة، وهذا معنى قوله كأنك تراه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. الحديث. والمرتبة الثانية في الإحسان وهي أقل من المرتبة الأولى: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تؤمن وتعتقد بأن الله يراك في عبادتك فتحسنها. أما المعنى الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين
ببذل الإحسان له مرتبتان، مرتبة المشاهدة وهي أعظمها، يعني تفعل العمل كأنك تشاهد ربك يراك، أنت عبد الله كأنك تراه. والثاني مرتبة المراقبة، إن لم تكن تراه ترى ربك فإنه يراك، أي مطلع على أعمالك. نعم
أحسن الله عليكم. قال المعنى الثاني: فهو الإحسان للمخلوقين ببذل المعروف لهم وإيصاله إليهم، وكل معروف داخل في ذلك، فالصدقة على الفقراء والمساكين بقدر الاستطاعة، وتعليم الجاهل، وإنقاذ الواقع في الورطة، ولم يكن محدثا فيها حدثا، فسعيت في إنقاذه أو خففت هذه الورطة عنه أو أعنته بنوع من الإعانة، إما بجاهك أو مالك أو بمالك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والإحسان إلى الجار هذا من المعروف، إلى غير ذلك من المعروف الذي تتعدد أنواعه وتكثر جهاته. إلا أن حديث جبريل فسر الإحسان بالمعنى الأول، والمعنى الثاني يدخل فيه، فإذا تصدقت موقنا بالخلف دخل في ذلك، وإذا صبرت على الأذى موقنا بالأجر دخل في ذلك. وقد تبين أن الإحسان له معنيين، أحدهما هو الإتقان للعمل، والثاني بذل المعروف للخلق عبودية للحق.
حتى بذل المعروف للمخلوق إذا فعلته كأنك ترى ربك تعتبر أتيت بأعظم مراتب الإحسان، فإن لم تكن ترى ربك فإنه يراك بإحسانك للخلق ومراقبتك لله تعالى في فعلها، كلها داخلة في هذا الموضوع. نكتفي بهذا.